بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء العاشر في رحاب شرحنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية الثالثة من سورة البقرة. في الدرس الماضي تكلمنا عن صفة المتقين الأولى وهي الإيمان بالغيب، لأن الآية السابقة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة. وذكرنا أن الغيب ما غاب عنا ولا ندركه بحواسنا، وينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل كيفية الأسماء والصفات، ومثل الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم كألف لام ميم، ومثل الغيبيات الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ده الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. في نوع آخر من الغيب الله تعالى أعلم به أنبياء ورسله لإثبات صدقهم، كما أخبرنا النبي عن عذاب القبر، وأخبرنا عن فتن آخر الزمان المسمى بأشراط الساعة، وأخبرنا عن أهوال القيامة، وأخبرنا عن الجنة ونعيمها، وعن النار وعذابها. فده من الغيب الذي كشفه الله لبعض الأنبياء والرسل لإثبات صدقه. في هذا اللقاء مع الصفة الثانية من صفات المتقين، ويقيمون الصلاة. فمن صفات أهل التقوى أداء الصلاة في أوقاتها بشروطها وبأركانها وبواجباتها وبسننها وبأدابها، من خشوع لعظمة الله وخضوع لجلاله جل جلاله. فالصلاة ركن ركين من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول ركن. ركن يتكون من شقين: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أي أن الوسيلة الشرعية لتحقيق العبودية في اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الركن الأول ده في بيان للغاية من خلقنا وبيان الوسيلة لتحقيقه. فالغاية من خلقنا في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أدي الغاية، خلقنا الله من أجل العبودية، وده معنى قولي أشهد أن لا إله إلا الله. المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أدي الغاية. طيب كيف أعبده؟ وكيف تصح عبادتي وأشهد أن محمدا رسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى الوسيلة الشرعية لتحقيق العبودية في اتباع خير البرية محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهو القائل: أيها الناس خذوا عني مناسككم. وهو القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. وبعدين إقام الصلاة، أدي الركن الثاني. لماذا؟ لأن بعد حضرتك معرفة الغاية من خلقك والوسيلة لتحقيقها، تبدأ تنظر للحقوق المطالب بها. أنت حضرتك مطالب بجملة من الحقوق. أول حق، حق الله عليك. الحق الثاني، حق المخلوقين عليك. الحق الثالث، حق النفس عليك. فنبدأ بأعظم الحقوق قدرا، وهو حق الله عز وجل. فالصلاة هي حق الله لأنها صلة بين العبد وخالقه. لذلك جاءت الصلاة بعد التوحيد مباشرة، لأن الآن يا من علمت الغاية من خلقك وهي العبودية، وأنه لا سبيل لتحقيقها إلا باتباع النبي عليه الصلاة والتسليم، ابدأ الآن في التنفيذ، ابدأ أداء الحقوق. طب أول حق إيه؟ حق الله. يبقى تيجي الصلاة وإقام الصلاة، يبقى كده أديت حق الله عليك بأداء الفريضة بضوابطها. طيب وبعدين؟ أديت حق الله، نبدأ ننتقل للحق التالي منزلة، وهو حق العباد. حق العباد، وطبعا العباد متفاوتون في الحقوق. في عندك أب وعندك أم وعندك زوجة وعندك أولاد وعندك جيران وعندك أرحام وعندك مسلم وعندك غير مسلم، له حقوق عليك كجار إلى آخره. خلاص؟ فيجي الحق أو الركن الثالث مباشرة بعد الصلاة، وإيتاء الزكاة. لماذا؟ لأن في إيتاء الزكاة أداء لحق المخلوقين عليك، حق الفقير وحق المسكين وحق اليتيم وحق الأرمل وحق وحق، خلاص، والمؤلفة قلوبهم وغيره وغيره وغيره. يبقى نبدأ نأدي حقوق العباد علينا. طب بعد ما أدينا حقوق العباد، نبدأ ننتقل بقى للحق الثالث، وحق النفس. حق النفس، فعشان كده جه الصيام رقم 4. قال: وصوم رمضان. لماذا صيام رمضان؟ لأنه حق النفس. الصيام إخوة تزكية للنفس وتربية للنفس. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده المقصد من الصيام، إنك تحصل تقوى الله عز وجل، يعني تزكية النفس، يعني تنفيذ أمر الله واجتناب نهي الله والرضا بقضاء الله وقدره مع تصديق الخبر. أدي التقوى، فده حق نفس. ولذلك النبي قال في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. تزكية نفسي، ما في كلمة قبيحة، ما في غضب مفرط، ما في بقى تهذيب وتربية للنفس. فجي الصيام رقم 4، إن ده حق النفس. بعد كده يا إخوة، عايزين بقى الركن الجامع للحقوق جميعها، لحق الله وحق المخلوق وحق النفس. فجه فريضة الحج أخيرا، لأنها جامعة لجميع الحقوق. فريضة فيها أولا أداء لحق الله، لأن الذي افترض علينا الحج هو الله، وأتم الحج والعمرة لله. خلاص؟ فمن فرض فيهن الحج إلى آخره، يبقى دي فريضة. يبقى حق الله بتأديه في الحج. في الحج بتقدم الهدي اللي هي الذبيحة، إن كنت متمتعا أو قارنا بتذبح شاة وتقسم على المسلمين من أصحاب الحاجات، يبقى دي حق العباد. وحتى في مناسك الحج اللي يترك واجبا أو يقع في محظور عليه دم يقسم على فقراء الحرم، يبقى ده حق العباد. خلاص؟ كذلك في الحج في حق للنفس وتزكية النفس. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفريضة دي جمعت الحقوق جميعا، فجاءت آخرا. وعشان كده في العمر مرة، وللمستطيع لأنها جامعة. فالشاهد هنا أن الركن الثاني مباشرة بعد التوحيد والاتباع كان إقامة الصلاة. علشان كده اختلف العلماء في حكم ترك الصلاة، ده أمر خطير جدا. القول الأول على أنه كافر كفرا مخرج عن ملة الإسلام، ووفق هذا القول فمن ترك الصلاة ارتد عن الإسلام. مش بس كده، ومعنى أنه ارتد عن الإسلام يبقى عقد زواجه باطل فيفسخ بينه وبين الزوج، ومعنى كده أنه لو مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، ومعنى كده أنه إذا مات لا يرثه مسلم، ومعنى كده لو ماتت زوجته قبله وهو تارك للصلاة وهي مسلمة لا يرث فيها لأنه كافر وفق هذا القول، ومعنى كده أنه إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. يا مشكلة كبيرة ولا لا؟ مشكلة كبيرة جدا. فده القول الأول على أن من ترك الصلاة كفر كفرا مخرجا عن الملة. القول الثاني وده أخفهم، إن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة مثل الزاني وشارب الخمر والمراب، يا رب سلم، كبيرة عظيمة مش سهلة، فهو فاسق. شوف الخطورة فين بقى، شوف حكم تارك الصلاة يعني يكفيه بؤسا وشؤما أنه مصار خلاف عند العلماء اختلفوا فيه، ده مشكلة خطيرة جدا. إذا لابد أن يحرص المرء على هذه الفريضة، ولذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في أدائها والحرص عليها وحذر من التخلف عنها. من ذلك في باب الترغيب قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ شوف المثال الجميل قوي. طبعا نحن لا نستشعر قيمة هذا المثل، لأن احنا الحمد لله ما بنعانيش من قلة الماء، ما نعرفش يعني إيه أهمية الماء. إنما لما يقول النبي الكلام ده في بيئة الماء يباع ويشترى ولا يوجد، لما كان في المدينة ما كانش فيه غير بئر الواحد يهودي بيبيع الماء، وعجز الصحابة عن شراء الماء لفقرهم، تخيل. فالبيئة دي اللي الماء فيها قليل جدا وشحيح، وعشان تشتري تشتري للشرب فقط عشان تعيش، واضح؟ مش تشتري عشان تستحم ولا تغتسل، هتجيب منين؟ ما في. وبيئة يعملون بالراعي أو الزراعة أو التجارة، ومهنة الرعي شاقة طول النهار في أشعة الشمس المحرقة ماشي بالغنم، يعني يتصبب عرقا وعفرة وغبرة، واضح؟ فده يعني يعرف قيمة المية ومش لاقي يستحمى، مشكلة. شوف بقى ريحة العرق وصعب جدا، فلما نيجي نقول له هتستحمى في اليوم 5 مرات يا الله، يعرف قيمة الأمر ده، فاهم؟ يعرف قيمة المية. فالنبي يضرب لهم مثال كده بأمر واقع عندهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. طبعا أنت سمعت الحديث أكثر مرة ولا مش في دماغك؟ ليه؟ أنت كل 5 دقايق تدش عندك تتدوش في أي وقت، تقول لي يا عم الشيخ ما كانش عندهم بحار يستحموا؟ لا، بعيد عن البحار جدا، ده في المدينة، في المدينة، ولا في بقى سيارة توديه البحر ينزل زي ما أنت لما تتعب تاخد السيارة وتطلع على البحر، لا هو ما عندوش ده، ما عندوش الكلام ده، ده كل أصفرهم بالدواب وتعب ومشقة وإرهاق، والأنهار بعيدة عنهم والبحار بعيدة عنهم، فيعرف قيمة الماء. فلما النبي يقول لهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ الضرن يعني القذرات مثل رائحة العرق وما علق بالبدن من غبرة أو كذا. قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لو تدبرنا هذا المعنى يا إخوة، يمحو الله بهن الخطايا، شوف قيمة الصلاة. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما قال النبي. يعني بيبين الأعمال اللي فيها محو للخطايا ورفعة في الدرجات. ذكر ثلاثة من الأعمال الفاضلة: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الاهتمام بالوضوء مع شدة تعبك أو إرهاقك أو في البرد أو في كذا، تهتم بغسل الأعضاء جيدا وتتقن الوضوء. الأمر الثاني كثرة الخطى للمساجد، الصلوات كل خطوة بترفع درجة وتحط خطيئة. الأمر الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، يصلى الفجر ينتظر الظهر، متعلق بالمسجد، قلبه معلق بالمساجد، صلى الظهر منتظر العصر، صلى العصر منتظر المغرب، وهكذا. فهذا ترغيب وحث في بيان فضيلة هذا العمل المبارك الصلاة. التحذير بقى، معلوم أن صلاة الجماعة فرض على الرجال دون النساء، المرأة لا، المرأة صلاتها في بيتها أفضل، وإن طلبت أن تأتي المسجد لا تمنع لتحصيل الخير، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومعلوم أن هناك أصناف من المخلوقين ليست عليهم صلاة جماعة ولا جمع، مثل المريض العاجز، مثل العبد الواقع في الرق، مثل المرأة، مثل المسافر، مثل المسلم معلوش جمعة المسافر وإن صلى أجزأته. فالمرأة ما عليهاش جماعة، ولكن إن طلبت تصلي جماعة لا تمنع، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما الرجال الصلاة في المسجد مع الجماعة فرض، يأثم من تركها بغير عذر شرعي. وطبعا الأعذار مفصلة في كتب الفقه، ليس هذا مقامها. فالنبي قال: هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ويقيم للصلاة ويصلي بالمؤمنين إماما، وآتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أحرقها عليهم نارا، أو كما قال النبي. فده بيدل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، لأن النبي توعد بالعقوبة لمن تخلف عنها بلا عذر، واضح؟ فده بيدل على أهمية هذه الفريضة. إذا من صفات المتقين الحرص على الصلوات في أوقاتها، بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مع الآداب من خشوع وخضوع لعظمة الله رب العالمين. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.